كان الكلام فيما يمكن أن يعمل عمل الفعل، وقد تقدم البحث في المصادر وبحثنا في الصفات، وكان من الصفات صفات التعجب وصيغ التعجب. هذا كان سير البحث. بدأنا بالمصادر، ثم اسم الفاعل، ثم اسم المفعول، ثم الصفة المشبهة، ثم صيغ التعجب. وبما أن صيغ التعجب هي أوصاف تحمل معنى التعجب، فلذلك يتعرض المصنف إلى ما يشابه هذه الصيغ ويحمل معنى قريبا من التعجب. لا نقول هو التعجب، لكن معنى قريبا من التعجب. وتلك ألفاظ مثل نعمة وبئس وما يجري مجراهما، كما سيأتي التعرض له مفصلا إن شاء الله. إذن لماذا تعرض المصنف لمبحث نعمة وبئس هنا بالتحديد؟ نقول لأنه بحث في صفات تحمل معنى التعجب، وهذا المعنى يوجد معاني قريبة مشابهة له تدل عليها ألفاظ معينة، فيتعرض بالبحث لتلك الألفاظ المعينة. هذه الألفاظ المعينة هي نعمة وبئس وما يشبههما وما يجري مجراهما. ما هو المعنى الذي تدل عليه نعمة وبئس؟ نعمة وبئس لفظان مستعملان لإنشاء المدح أو لإنشاء الذم. إذا أردت أن تنشئ مدحا في أحد أو أردت أن تذم أحدا، تستطيع أن تستخدم أسلوب نعمة للمدح وأسلوب بئس للذم. والمدح والذم كما لا يخفى قريبان من التعجب، لأن الشخص الذي تتعجب منه إما أنك تتعجب منه لتمدحه، أو أنك تتعجب منه فتذمه. فالذم والمدح ليسا تعجبا، لكنهما قريبان من التعجب. فإذا لهذا، لأجل هذا عقد المصنف البحث في نعمة وبئس في هذا الموضع من الألفية بالتحديد. الآن نعمة وبئس ما هما؟ أو قبل أن نذكر هذا السؤال، تعالوا نقسم البحث. البحث في هذا الكتاب، في هذا الموضع، يقسم، عليكم السلام ورحمة الله، يقسم إلى عدة جهات. يوجد جهة تتحدث عن أن نعمة وبئس ما هما؟ اسمان، حرفان، فعلان، وصفان، ما هما؟ فإذا الجهة الأولى في ماهية نعمة وبئس. الجهة الثانية أنه ما هو العمل الذي تعمله نعمة وبئس؟ هل تعمل؟ هل لا تعمل؟ إذا كانت تعمل فما هو عملها؟ الجهة الثالثة في الألفاظ التي تقع في الجملة بعد نعمة وبئس. يوجد لدينا ثلاثة ألفاظ. يوجد لدينا الفاعل، فهناك جهة تتحدث عن فاعل نعمة وبئس. ما هو؟ هذا كله سنتعرض له بالتفصيل. هناك غير الفاعل، يوجد لدينا شيء نسميه المخصوص بالمدح والذم. أيضا سنتعرض للمخصوص بالمدح والذم، ما هو وما هو حكمه الإعرابي. اللفظ الثالث الذي يوجد بعد نعمة وبئس عادة هو التمييز، فنتحدث أيضا شيئا قليلا عن هذا التمييز الذي يقع بعد نعمة وبئس. إذن البحث يوزع على عدة جهات. الجهة الأولى تقدم الكلام فيها، وهي أنه لماذا تعرض المصنف لهذا البحث هنا. الجهة الثانية في ماهية نعمة وبئس. الجهة الثالثة في فاعل نعمة وبئس. الجهة الرابعة في المخصوص بالمدح أو بالذم. والجهة الخامسة في التمييز الواقعي بعد هذين اللفظين. إذن هذا هو الترتيب الفني والفهرس الفني للبحث. تحدثنا في الجهة الأولى، الآن الجهة الثانية. ما هي حقيقة نعمة وبئس؟ هل هما اسمان أو فعلان أو حرف؟ لم يذهب أحد من النحاة إلى القول بحرفيتهما، وذلك لوضوح أنه لا يمكن لنعمة وبئسة أن تكون حرفا، لأن نعمة وبئسة يمكن أن تكونان أو يمكن أن تكونا مسندا، والحرف لا يقبل الإسناد. حرف لا يمكن أن يكون لا مسند ولا مسند إليه، هذا كله تقدم في الجزء الأول من الأسئلة. بما أن نعمة وبئسة يمكن أن يكون مسندا أو مسندا إليه، بما أنه يمكن أن يكون طرفا في الإسناد، فبالتالي لا يمكن أن يكون حرف. فلذلك لم يذهب أحد من أصاغر النحاة فضلا عن عظمائهم وأعلامهم، لم يقل أحد بالحرفية. فانحصر البحث، لأن أقسام الكلمة كم؟ ثلاثة. فإذا القسم الأول انتفى، بقي قسمة، فهل هما اسمان أم أنهما فعلا؟ ذهب جماعة من الكوفيين، ليس جميع الكوفيين، ذهب جماعة من الكوفيين إلى أن نعمة وبئس فعلا، لأن نعمة وبئس اسمع عفا. طبعا هذا البحث تذكرونه، هذا تعرض له ابن هشام في القطر. ذهب جماعة من الكوفيين إلى القول بإسميتهما أنهما اسما، واستدلوا لذلك بالدليل التالي. حاصل الدليل أنه مقدمة الأولى أن من علامات الأسماء أنها تقبل الجر، هذه مقدمة مسلمة أو لا؟ مقدمة مسلمة. المقدمة الثانية، ونعمة وبئس تقبلان الجر، فالنتيجة ماذا تكون؟ أن نعمة وبئس اسم. إذن علامة الاسم قبوله الجر، والمقدمة الثانية ونعمة وبئس يقبلان الجر، فإذا يتعين أن نقول باسميتهما، دليل بحسب ظاهره محكم. نقول لا نقاش في الكبرى. الكبرى ما هي؟ أن الاسم يقبل الجر، هذه لا نناقش فيها. لكن الذي نناقش فيه هو الصغرى، أنه من الذي قال بأن نعمة وبئس يقبلان الجر؟ لابد أن تأتونا بدليل. يقولون الدليل حاضر وجاهز. ما هو هذا الدليل؟ عدة كلمات مسموعة عن العرب، مثلا والله ما هي بنعمة الولد، فنعمة دخلت عليها باء الجار، فإذا هي اسم مجرور، وحرف الجر من مختصات الأسماء، والجر أيضا من مختصات الأسماء، فدخول الباء على نعمة دليل على اسميتها. وأيضا نعمة السير على بئس العير، العير بالفتح هو الحمار، العير بالفتح هو الحمار، أما العير بالكسر فتأتي بمعنى القافلة، كما في قوله تعالى أيتها العير إنكم لسارقون في سورة يوسف، فالعير بالكسر هي بمعنى القافلة، أما العير بالفتح هو بمعنى الحمار. فإذا نعم السير على بئس العير، فدخلت على، وهي حرف جر مختص بالأسماء، دخلت على نعمة، فهذا يكون دليلا على اسميتها. إذن واضح الدليل الذي يستدل به على الاسمية، هذا هو الدليل، وهذا بعينه تقدم في شرح القصر. يجاب عن هذا الدليل بجوابين، أحدهما نقضي والآخر حلي. عليكم السلام. وتعرفون الفرق بين النقضي والحلي، مرارا ذكرنا أن الجواب النقضي يوسع المشكلة ولا يحلها، أما الجواب الحلي فهو يعالج المشكلة رأسا ولا يوسعها. الجواب النقضي ما ذكره ابن هشام في القطر، والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه، هذا بيت مسموع عن فصحاء العرب، ودخلت فيه الباء على نام، ولم تدعوا أن نام اسمه، لا يوجد منكم أحد ادعى أن نام اسمه، مع أنها مثل بئس ونعمة دخلت عليها حرف جر، فإذا كنتم تلتزمون بأن بئس ونعمة اسمان لدخول حرف الجر عليهما فعليكم أن تلتزموا بأن نعمة أيضا اسم لدخول حرف الجر عليه ولم يقل بذلك أحدا. إذن هذا توسيع للمشكلة، يعني نحن أضفنا فردا جديدا إلى المشكلة، كانت المشكلة في نعمة وبئسة، الآن أضفنا إليها نعمة، فلا بد أن نعرف الحل ما هو. الحل، إذا انتهينا من الجواب النقطي، الآن الجواب الحلي ما هو؟ الجواب الحلي أنه أنتم اشتبهتم في تفسير القاعدة التي استخدمتموها في الدليل. القاعدة التي استخدمتموها في الدليل ما هي؟ قلتم الجر من مختصات الأسماء، الجر من علامات الأسماء، ونحن قلنا لا نناقش في هذه المقدمة، صحيح؟ لكن أنتم فهمتم هذه الجملة، فهمتموها خطأ، فهمتموها بشكل غير صحيح. ما معنى أن الجر مختص بالأسماء؟ ماذا فهم أصحاب هذا القول الذين قالوا بالإسمية؟ ماذا فهموا؟ فهموا أنه بمجرد أن نرى حرف جر قد دخل على كلمة من الكلمات، فهذا يعني أنه يجب علينا أن نحكم بإسمية هذه الكلمة. لكن هذا تفسير خاطئ للقاعدة، فإن الجر الذي هو من علامات الأسماء هو ظهور أثر الجر على الكلمة، لا مجرد دخول الحرف على الكلمة. مجرد دخول الباء على نعمة ليس من مختصات الأسماء، الذي هو من مختصات الأسماء أن نرى كلمة نعمة مجرورة فعلا، يعني أن تقول نعمة اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره كذا وكذا، هذا هو الذي يكون من علامات الأسماء ومن مختصات الأسماء، والذي يكون دليلا على الإسمية. لكن هذا لم تثبتوا، أنتم تقولون بنعمة مثلا، والله ما هي بنعمة ولد، فلم يظهر أثر الجر على نعمة. فإذا هذه المقدمة صحيحة ومسلمة، لكنكم طبقتموها بشكل خاطئ.
إذا أقول لك هذه المقدمة مبنيان.
نعم بالنتيجة، يعني الآن أنت تريد أن تأتيني بدليل قطعي، تقول لي أن نعمة اسم، طب لديك برهان، لديك دليل يقيني قطعي؟ تقول نعم. أين دليلك اليقيني والقطعي؟ تقول أن الباء دخلت على نعمة. نقول الباء دخلت على نعمة، صحيح؟ فإذا هل تحكم باسمية نعمة؟ تقول لي لا. فإذا ليس مجرد دخول الباء هو الذي يكون دليلا على الإسمية، فلابد أن ننظر إلى مكان آخر، أنه هل قبل الأثر أو لا. إذا تستطيع أن تدعي وتقول أن نعمة مبنية ولذلك لم تقبل الجر، نقول إذن أين دليلك اليقيني؟ إذا كانت مبنية فيحتمل أن تكون مجرورة، صحيح؟ يوجد احتمال أن تكون مجرورة، ويوجد احتمال أن لا تكون مجرورة، ومع وجود الاحتمال يبطل الاستدلال. أنت يجب عليك أن تأتيني بدليل قطعي ويقيني ومئة بالمئة أن هذه مجرورة، وأنت لم تأتيني بذلك، أنت أتيتني بدليل يحتمل فيه، على الأقل يحتمل فيه أن لا تكون مجرورة، ومع وجود هذا الاحتمال فلا يكون الدليل قطعيا. يعني هذا هو المقصود.
إذا قال غير منصرف، يعني هذا مجرور ولكن مجرور بالحرف،
حتى لو كان ممنوعا من الصرف. نعم
موجود، يعني
موجود هكذا، لكن يحتمل. لكن يعني هل أنت تقطع لي، هل أثبتت لي أنها مجرورة واقعا وحقيقة؟ هل أثبتها لي أم أنه بقي في نفسي احتمال أن لا تكون مجرورة؟ لابد أن تزيل هذا الاحتمال. خب فإذا لم تكن، إذا لم تكن اسما فما هي؟ خب وكيف نحل المشكلة في هذه الكلمات الموجودة؟ نقول هي ليست اسما قطعا، فإذا هي فلا بد من الحكم بفعليتها. لماذا؟ لأن الحرفية انتفت والإسمية نفيناها، فإذا هي فعل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنها تقبل علامات الفعل. ما هي علامات الفعل؟ من علامات الفعل تاء التأنيث الساكنة، وأنت تستطيع أن تقول بئست ونعمة، فقبولها علامات الفعل أيضا دليل على الفعلية، فإذا هي أفعال. طب ماذا نفعل هنا؟ أين الاسم المجرور للباء؟ النتيجة لابد أن يكون هناك اسم مجرور. فأين الاسم المجرور؟ مثلا والله ما هي بنعم الولد. نقول لابد حينئذ أن نخضع هذه الكلمات للتأويل، لابد أن نرتكب فيها التأويل والتقدير. ما هو التقدير والتأويل؟ والله ما هي بنعم الولد، يعني والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، أو والله ما هي بولد موصوف بأنه نعم الولد. يعني هذه مقول فيه، ليست ضرورية أن نلتزم والله بكلمة مثلا مقول فيه، لا، نستطيع أن نقول مثلا والله ما هي بولد موصوف بأنه نعم الولد، أو والله ما هي بولد يقال عنه نعم الولد. تستطيع أن تقدر ما شئت، بما أن المسألة تقديرية وليست نصا، يعني لم يتلفظ العربي بهذا اللفظ. فإذا نقول الاسم المجرور موجود، غاية الأمر أنه محذوف ساقط من الكلام لدليل يدل عليه. اختصارا، إذا والله ما هي بنعم الولد، هكذا نؤولها، ولا تكون صالحة للاستدلال بها على الاسمية، لأن مجرد دخول حرف الجر على كلمة لا يعني قطعا ويقينا أنها اسم. حتى نتيقن أنها اسم لابد أن يظهر الأثر وهو الجر على هذه الكلمة، أما إذا لم يظهر فنبقى في حالة تردد وحيرة، أنها هل هي مجرورة محلا أم أن محلها شيء آخر هو غير الجر. فإذا هذا الدليل غير صحيح. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. تعال نقرأ.
يعني شيخنا أبطلنا اثنين، فبقى الأخير فحد ما يكون
فعل. نعم، هذا دليل، هذا غير مذكور في الكتاب. المذكور في الكتاب الدليل على الفعلية أنها تقبل تاء التأنيث. نحن نقول بمجرد أن ننفي الإسمية، بمجرد أن ننفي الإسمية والحرفية يمكن أن نثبت الفعلية. لكن لماذا عدل المصنف عن هذا الدليل؟ لأنه أنت صحيح أنك رفضت الدليل، لكنك لم تثبت بطلانه قطعا ويقينا، وإنما قلت يوجد احتمال الخلاف، صحيح؟ إذن أنت لم تنفي الإسمية قطعا ويقينا، فلكي لا تقع في الإشكال الذي هم وقعوا فيه أن دليلكم ليس قطعيا، لكي لا تقع في نفس المشكلة نقول نأتي بدليل قطعي أن هذا فعل لأنه يقبل علامات الأفعال. هذا دليل قطعي ويقيني.
ما يقولون من اسم الفعل؟
اسم الفعل؟
اسم الفعل في معنى مثلا اسمية ولا تقبل من الفعل.
اسم الفعل هو ماذا؟ هو الذي يكون فيه معنى
القسم الرابع.
نعم، الآن هو الذي يكون فيه معنى الفعل، هو الذي ما هو اسم الفعل حتى نرى أن هذا اسم فعل أو لا؟
معنى الفعل وعلامات الاسم.
معنى الفعل وعلامات الاسم. اسم الفعل هو ماذا؟ هو اللفظ الذي يكون فيه معنى الفعل لكن لا يقبل علامات الفعل. حتى تحكم على شيء بأنه اسم فعل لابد أن يكون فيه معنى الفعل، هذا أولا، وثانيا أن لا يقبل علامات الفعل، لا أن يقبل علامات الاسم كما أنت ذكر. وهنا يوجد فيه معنى الفعل لكنه يقبل علامات الفعل، يقبل التاء.
بالتالي ليس العرب، يعني العرب أن قالوا
نعم،
مو أنه النحوي دخلوا
لا دخل له، يعني عند العرب أنه يقبل هذا تاء التأنيث. تقول
أو تلفظوا بنعمة.
نعم،
أو يمكن نعمة البدعة لما نشاف.
نعم نقرأ. شيخ عمر، تريد هذا كتاب إضافي اليوم؟ مذهب جمهور النحويين أن نعم وبئس فعلان. جمهور النحويين، لماذا يقول جمهور النحويين؟ لأنه البصريون كافة وقسم كبير من الكوفيين، لأن الذي قال بالإسمية هم جماعة من الكوفيين وليس جميع الكوفيين. مذهب جمهور النحويين أن نعم وبئس فعلان بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما، نحو نعمة المرأة هند وبئسة المرأة، أو نعمة المرأة فاطمة وبئست المرأة فلانة. وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهما يعني نعمة وبئسة اسمان، واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم نعم السير على بئس العير. ما معنى نعم السير على بئس العير؟ مثل الآن شخص يريد الذهاب إلى الحج، فهذه الرحلة تعجبني، لكن الحمار الذي أنا أركب عليه للذهاب على إلى الحج هذا هو الذي يزعجني، فأقول نعم السير لأنه سير إلى الحج ولكن على بئس العير. وقول الآخر والله ما هي بنعم الولد، هذا ولد له فتاة، ولد له بنت، وكانوا في الجاهلية إذا ولد لهم بنت يحزنون ويغضبون حتى أنهم يأيدونها، كما فعل ذلك خليفة المسلمين عمر بن الخطاب. طب لماذا يقول والله ما هي بنعم الولد؟ طب ما هو دليلك على أن الفتاة ليست بنعم الولد، ليست نعم الولد؟ يقول نصرها بكاء وبرها صرخة. دليله على أن الفتاة ليست نعم الولد ها دليلان. الدليل الأول أن نصرها بكاء، إذا أرادت أن تنصرك تبكي، يعني هي لا تستطيع أن تنصرك إلا بالبكاء، فما النفع منها؟ الآن الفتاة لا تستطيع مثل الشاب مثلا أن تمسك سيفا أو سلاحا وتقاتل به، وإنما غاية ما تفعله تبكي، فهذه لا نفع منها، إذن ليست بنعمة الولد. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني وبرها صرقة، إذا أرادت أن تبر والدها يعني أن تحسن إلى والدها، أن تقدم المال إلى والدها، فعليها ماذا؟ أن تصرخ من زوجها، إلا هي لا تعمل، يعني كان في زمن الجاهلية الفتاة لا تعمل فلا تملك مالا، فمن أين تأتي بالمال؟ إذا أرادت أن تنفع أهلها تذهب إلى جيب زوجها تأخذ منه المال وتوزعه، فإذا ما النفع منها؟ فإذا والله ما هي بنعمة الولد. المصنف طبعا لا يتعرض للجواب النقضي هنا ولا للجواب الحلي، وإنما مباشرة يقول وخرج التخريج يعني التأويل. طب إن قلت الأصل عدم التأويل نجيب أنه لا هناك جوابان، واحد نقضي وواحد حلي، لأجل ذلك لجأنا إلى التأويل والتخريج. إذن يعني واضح كيف وصلنا إلى التخريج. وخرج على جعل نعمة وبئس مفعولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف. الآن نطبق هذه العبارة على المثال وهو المجرور بالحرف. مثلا الآن نعمة السير على بئس العير أو على بئس العير، نعمة السير على بئس العير، هذه كيف نؤولها؟ يقول نعمة وبئس مفعولين لقول محذوف واقعا صفة لموصوف محذوف. يقول نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، فهنا بئس مفعول لقول التي هي مقول فيه، وهذه مقول فيه محذوفة ليست موجودة في الكلام. وهذا القول، هذا القول واقع صفة لموصوف محذوف، لأن مقول هي صفة لعير. نعم السير على عير ما هي صفته؟ أنه مقول فيه. فكلمة عير موصوف صفتها مقول، وكل من عير ومقول محذوفان. الآن واضح صار تطبيق العبارة؟ نعم. وهذا الموصوف المحذوف الذي هو كلمة عير هو الاسم المجرور بالحرف، وهكذا تقدير الجملة. والتقدير نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، وما هي بولد مقول فيه نعم الولد. فحذف الموصوف والصفة يعني العير ومقول، وأقيم المعمول مقامهما. أي ما هو المعمول؟ الذي هو نعم وبئس. ألم نقل بأن نعم وبئس مفعولان لقول محذوف؟ إذن هما المعمولان. فإذا نحن حذفنا مقول وجعلنا بدلا منها نعمة وبئس، مع بقاء نعمة وبئس على فعليتهما.
كما قلنا أن الإطلاق حرف يعني الذكر أولى من الحرف، والشيخ ثاني قلنا على الحرف هي أخف الحرف صحيح؟ فيكون هذا مبني على الفتح، لأن الفتح أخف الحرف.
وعلى كل حال مبني على الفتح، هذا مسلم.
إيه لأن لماذا قلنا لأن أخف الحرف هذا الواضع. كنا غير محتمل أن يكون مجهورا لماذا مؤلف كنا هكذا؟
نعم، هو حتى عند هؤلاء الكوفيين هو مبني على الفتح، حتى عندهم مبني على الفتح، لكن ما دام مبنيا على الفتح يحتمل أن يكون مبنيا في محل جر ويحتمل أن لا يكون مبنيا في محل جر. وأنت يكفي أن تبرز لهما أنه يوجد احتمال آخر في المسألة، يكفي أن تبرز لهؤلاء الكوفيين أنه يوجد احتمال آخر، فإذا دليلكم ليس 100%، ليس تاما 100%، يوجد في احتمال الخلاف. هذه مسألة قضية الفتحة لأنها أخف الحركات لا علاقة لها بالجر، هذا مبني تسأل لماذا هو مبني، ثم بعد ذلك تسأل لماذا هو مبني على الفتح، فحينئذ تقول مبني على الفتح لأنه أخف الحركات، هذا لا دخل له بالجر. يعني أنت كنت تريد أن تقول هكذا أنه إذا قال لنا أحد لماذا هي ليست مجرورة نستطيع أن نقول له هي مبنية على الفتح لأنها أخف الحركات، لا، أنت لابد أولا أن تبحث أنها هل هي معربة أو مبنية. أجب عن هذا السؤال أولا، بعد ذلك نصل أنه إذا ما هي حركته، هي مبنية بالاتفاق، لا يوجد أحد يخالف في ذلك، مبنية وبناؤها على الفتح.
الاختلاف في كونها مجرورة
أو لا، حتى الذي يقول بأنها اسم يقول بأنها مبنية على الفتح، غاية الأمر أنها مجرورة محلا.
نعم، وكقول غير مجرورة
نعم، نحن نقول أنه هي مبنية ليست في محل جر، أن الذي يكون في محل جر هو الاسم، الاسم هو الذي يقبل الجر لفظا ومحلا، أما الفعل فلا يقبل الجر لا لفظا ولا معنى.
القرين على ما هو مجرور قول العرب أدخلوا علامات الفعل عليه.
نعم نعم، دخلت عليها علامات الفعل، فإذا هي فعلا فانتفى الجر لفظا ومحلا. نعم. ثم يقول إذا عرفت أنهما فعلا فهل يمكن مثلا أن نجد فعل مضارع لنعمة أو فعل أمر لنعمة؟ يقول لا، هكذا سمع نعمة وبئس. نعم يوجد لدينا يبأس وينعم، لكن هذه ليست مأخوذة من نعمة وبئس، وإنما مأخوذة من نعمة ومن بأس، ونعم وبأس ليس لإنشاء المدح والذم، كلامنا في أي نعمة وبئس التي نريد أن ننشئ المدح أو ننشئ الذم من خلالهما. أما نعمة فتلك للإخبار، تلك جملة خبرية وليست جملة إنشائية، دائما الجملة التي تبدأ بنعمة وبئس تكون جملة إنشائية. كيف لدينا الأمر مثلا افعل، هذه جملة إنشائية وليست بجملة خبرية. لدينا التمني، لدينا الترجي، أيضا لدينا إنشاء المدح ولدينا إنشاء الذم. فإذا نعمة وبئس فعلان ماضيان دائما. ما معنى ماضيان دائما؟ يعني لا يتصرفان، يعني لا يمكن أن تجد لا فعل أمر ولا فعل مضارع لنعمة وبئس. وطبعا لا يوجد أيضا اسم فاعل ولا اسم مفعول وهكذا. يقول وهذان الفعلان لا يتصرفان فلا يستعمل منهما غير الماضي. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة من البحث في فاعل نعمة وبئس. إذا كانا فعلين فلا بد أن يعملا عمل الفعل، لا بد أن يكونا على طريقة الفعل، وكل فعل للمعلوم يأخذ فاعلا، فأين فاعل نعمة وبئس؟ يقول لا بد لنعمة وبئس من فاعل دائما، لا بد لنعمة وبئس من فاعل دائما، والفاعل عادة يكون اسما مرفوعا. فإذا بعد نعمة وبئس دائما لابد أن نفتش عن اسم مرفوع يكون هو الفاعل لهما، مثل أكل، مثل شرب، مثل أي، مثل سائر الأفعال العادية. الآن الفاعل في نعمة وبئس على ثلاثة أنواع، يوجد لدينا ثلاثة أنواع من الفواعد في نعمة وبذلة. النوع الأول الفاعل الذي دخلت عليه ألف، الفاعل الذي دخلت عليه ألف. إذا كان الفاعل دخلت عليه ألف فهل يكون مضافا؟ لا يمكن أن يكون مضافا. لماذا؟ لأن الإضافة لا تجتمع مع ألف. هذا تقدم في بحث الإضافة أنه إذا كان لدينا اسم وفي هذا الاسم يوجد ألف ولا، فلا يمكن أن يكون هذا الاسم مضافا إلا بعد تجريده من ألف. فإذا نتحدث عن النوع الأول، لدينا نعمة أو بئسة وبعدها اسم مرفوعا هو الفاعل ويوجد آل دخلت عليه، مثل قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير. فالمولى اسم مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منعا من ظهور للتعذر إنه اسم مقصور، وهو فاعل لنعمة ودخلت عليه ألف. وأيضا نعم النصير نفس الكلام، النصير فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ودخلت عليه ألف. إذن ذكرنا النوع الأول وذكرنا المثال له، إذن المفروض أن المسألة سهلة، لكن نشأ بينهم اختلاف أنه بما أن هذا الفاعل يوجد ألف داخل عليه فحبذا لو نستطيع أن نعرف أن ألف هذه ما هي، هي ألف التعريف، لكن هل هي ألف لتعريف الجنس أو ألف للاستغراق أم أنها ألف العهدية؟ نحن نعرف أن ألف التعريف لها ثلاثة أقسام، العهدية والاستغراقية والجنسية، فهذه ألف من أي نوع من الأنواع، من أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة؟ هنا وقع الخلاف الشديد بين العلماء، ويترتب على ذلك ثمرة بحسب المعنى. الآن كلامنا في نعم المصير مثلا، كم قول يوجد لدينا في المسألة؟ يوجد لدينا ثلاثة أقوال. القول الأول يقول أل هذه، الآن دعك من الكتاب بعد قليل نطبق كده، هي أل الاستغراق. القول الأول يقول بأن أل التي تدخل على الفاعل هنا هي أل الاستغراقية. ما هي أل الاستغراقية؟ هي أل التي نستطيع أن نضع بدلا منها كلمة كل. إذا تذكرون علامة أل الاستغراقية ما هي؟ أننا نستطيع أن نضع بدلا منها كلمة كل، لأنها تشمل وتستغرق جميع أفراد الجنس. طيبا القول الأول يقول هكذا أنه هذه الاستغراقية، فإذا لا بد أن يكون المعنى عنده، لأن المعنى مع قطع النظر عن عبارة نعم النصير يعني نعم كل نصير، أو بدل الآن هذا المثال نأخذ مثال آخر، نعم الرجل، نعم كل رجل، نعم الرجل زيد. الآن زيد دعك منها ما هي، زيد هذه تتأتي في المخصوص بالمدح أو الذم، كلامنا في الفاعل، الفاعل أين هو؟ هو رجل. الذي يقول بأن أل هذه استغراقية عليه أن يلتزم بأن المعنى يصبح هكذا نعم كل رجل زيد. هنا نسأله سؤال أنه هل هذه كل؟ يعني أنت تريد أن تمدح كل رجل؟ حقيقة تريد أن تمدح كل الرجال، كل أفراد الرجال، أو أنه مجازا؟ القول الأول يقول حقيقة، يقول هي ألف استغراقية حقيقة، هذا هو القول الأول. فصيغ النظر يصبح المعنى، يقول يصبح معنى الجملة هكذا. أنا من أريد أن أمدح بهذا الكلام؟ الشخص الذي يريد أن أمدحه هو زيد. فهنا مرة أستطيع أن أقول له أنت رجل حسن يا فلان، هذا مدح. لكن أنا لا أريد المدح بهذه الدرجة المنخفضة، أريد مدح كبير بحيث أن زيدا يشعر بنفسه أنه إنسان واقعا يستحق المدح. فماذا أقول له؟ أقول له أنا بعد أن تعرفت عليك أصبحت أحب كل أفراد الإنسان. أيهما أبلغ، أن تأتي إلى الشيخ هارون مثلا تقول له أنت رجل جيد، أو أن تأتي وتقول له أنا لأجلك أحب جميع الناس؟ أيهما أكثر مدحا؟ أيهما أبلغ؟ أيهما في مبالغة أكثر؟ فصاحب القول الأول هكذا يقول أن هذه هي الاستغراقية، يعني أنا أقصد منها كل رجل. طب كيف تمدح كل رجل والحال أنك تريد أن تمدح زيدا؟ يقول أنا أمدح الجنس كله، الرجل كله، كل أفراد الرجال لأجلك يا زيد، لأجل عيونك يا زيد. إذن لماذا وفصل بأن الاستغراقية حقيقة؟ يقول لأنني أريد أن أمدح زيدا، فبدل أن آتي في وجهي وأمدحه هو لوحده، لماذا لا أمدح كل الناس معه ثم أخصصه هو بالمدح، فأكون قد مدحته كم مرة؟ مرتين. مرة لأجل أنه فرد من أفراد الرجل وأنا مدحت الرجل حقيقة، ومرة لأنني خصصته بالذكر، فيكون كم مرة مدحته؟ مرتين. واضح هذه النقطة كيف؟ كيف يكون مدحه مرتين؟ هو إذا يقول الاستغراقية حقيقة، فإذا أنت تمدح كل رجل وتمدح زيد. خب زيد رجل أو لا؟ إذا هو داخل هنا وهو داخل هنا حتما، فإذا تكون قد وجهت إليه المدح مرتين، فيكون هذا أبلغ في مدحه وتعظيمه. واضح القول الأول؟ هذا هو القول الأول. القول الثاني أن هذه ال هي الاستغراقية، لكن ماذا؟ مجازا وليس حقيقة. كيف يكون على الاستغراقية مجازا؟ إذا تذكرون الآن لو قلت مثلا علي كل الرجال، فهنا يوجد لدينا كل، فيوجد لدينا استغراق أيضا، يوجد لدينا جميع الأفراد أيضا. لكن عندما تقول علي كل الرجال، يعني هل تقصد أن علي هو مليون شخص؟ هل هذا هو مقصودك؟ أم أنك تقصد أنه تقول أنت يا علي يا أمير المؤمنين مثلا كل الرجولة احتويتها؟ فإذا هل يكون المقصود منها المعنى الحقيقي أو المجازي؟
مجازي.
يكون المقصود المعنى المجازي. أما لو أردنا المعنى الحقيقي، الرجال مثلا نفترض هم مليون فرد، فهل المقصود أن علي الشخص الواحد هو مليون شخص؟ لا. إذن المقصود أنك يا علي لأجل أنك رجل فعلا، ولأجل أنك قوي فعلا وشجاع وفارس وبطل وما إلى ذلك، فأنت اختصرت كل الرجال حتى كأنك كل الرجال، فهذا على سبيل المبالغة. إذن أنت جعلت ادعي، يعني كأنك تقول أن قوة علي تعادل قوة الرجال جميعا. إذن تكون تتحدث عن الاستغراق وعن جميع أفراد الجنس، لكن على سبيل المجاز لا الحقيقة. هنا الذي يقول بأن الاستغراقية مجازا، ماذا يصبح المعنى لديه؟ يصبح المعنى لديه هذا، أنا أمدح زيدا الذي هو بمثابة كل الرجال. واضح المعنى كيف يصبح هنا؟ الآن واضح الفرق بين الاحتمال الثاني والأول، بين القول الثاني والأول. القول الأول يريد هكذا، أنك أنت تمدح كل الرجال ثم تمدح زيدا، فيوجد لديك مدحان، مدح لكل الرجال بمن فيهم زيد ومدح لزيد وحده. أما على القول الثاني فيوجد لدينا مدح واحد وهو مدح لزيد فقط، غاية الأمر أنا أبالغ وأقول زيد ليس بقوة رجل واحد وإنما هو بقوة مئات وملايين الرجال، فيوجد لدي هنا كم مدح؟ مدح واحد. القول الثالث تقول بأن أل هذه نعم هي أل العهدية. العهد كم قسم؟ يوجد لدينا عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضوري. العهد الذكري يكون تقدم الكلام عن فلان ثم بعد ذلك تأتي وتعبر عنه بأل، مثل فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فتقدم ذكر له. هنا من الواضح أنه لا يوجد لدينا عهد ذكري، لم تقل رجل نعم الرجل زيد، فإذن ليست عهدا ذكريا وليست عهدا علميا، لأنني أنا الآن أنشئ المدح، أنت لا تعرف من أريد أن أمدح، لا تعرف ماذا أريد أنا أن أتكلم عنه، فإذن ليست للعهد العلمي وإنما هي للعهد الذهني. العهد الذهني ما هو؟ العهد العفوي، نعم العهد الذهني. العهد الذهني ما هو؟ عندما يكون أنا آتي بكلام مبهم لكن بمجرد أن ألفظه لك تعرف المعنى وتحدد، مثلا كما لو قلت لك أو قالت لك زوجتك صباحا هل أنت ذاهب إلى الجامعة؟ فالجامعة لم تقدمها لك، يعني لم تتحدث عنها سابقا هي، ولم وليس هناك اتفاق بينك وبينها، وإنما أتتك بكلام مبهم وأنت بمجرد أن قالت لك الجامعة عرفت أنها تقصد جامعتنا، فالأمر هنا يكون هذا القبيل. إذن أل العهدية والعهد علمية ذهنية. فلا يوجد مبالغة كما في القول الأول وكما في القول الثاني. تعال نقرأ. يقول الأول نعم ولا بد لهما، يعني نعمة وبئس، من مرفوع، وهذا المرفوع هو الفاعل، والفاعل على ثلاثة أقسام. القسم الأول، الآن كل الكلام الذي تكلمنا فيه فقط في القسم الأول، بعد القسم الثاني من الفاعل القسم الثالث لم نتعرض له، هذا يبقى إلى الغد. الأول أن يكون الفاعل محلا بالألف واللام، يعني دخلت عليه ألف ولام، زينته الألف واللام، نحو نعم الرجل زيد، ومنه قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير في سورة الحج. واختلف في هذه اللام، يعني في أل التعريف الداخلة على مثلا المولى والنصير والرجل، فقال قوم القول الأول هي للجنس حقيقة. هنا ينبغي أن نلتفت قليلا أنه أنا ماذا قلت أل الاستغراقية، هو ماذا يقول للجنس، هم يستعملون هذه العبارة للجنس، يستعملونها ويقصدون منها أحد معنيه، إما أل الجنسية أو أل الاستغراقية. أل الجنسية لا يمكن أن تكون المقصودة هنا، أنت لا تريد أن تمدح حقيقة الرجال، ولا معنى حينئذ للتفصيل بين حقيقة ومجازا. يعني نبه العلماء المحشون، نبهوا أن مقصود ابن عقيل من قوله للجنس هو الاستغراق، لأن الاستغراق أيضا هو استغراق لأفراد الجنس، فليس مقصوده أل الجنسية، هذه ينبغي أن نلتفت إليها. فقال قوم هي للجنس حقيقة، فماذا يصبح المعنى؟ فمدحت الجنس كله. شوف كلمة كله قرينة على الاستغراق، لو كان يمدح المفهوم يمدح الماهية الذهنية، ماهية الذهنية لا يوجد فيها كل وبعض، الذي يوجد فيه كل وبعض هو الأفراد. فمدحت الجنس كله، يعني جميع الأفراد، لماذا مدحتهم؟ من أجل زيد. ثم خصصت زيدا بالذكر، لأنك أي ماذا قلت؟ أولا نعم الرجل ثم قلت زيد، فعندما قلت نعم الرجل خب أنت مدحت كل الرجال وزيد رجل، وعندما خصصته بالذكر ونبهت على اسمه فهذا مدح آخر له. ثم خصصت زيدا بالذكر فتكون قد مدحته مرتين. واضح كيف مدحه مرتين. وقيل قول الثاني هي للجنس مجازا. ما معنى مجازا؟ وكأنك قد جعلت زيدا الجنس كله مبالغة، يعني جعلت كل أفراد الرجال مجموعين في علي بن أبي طالب عليه السلام مبالغة. وقيل هي للعهد طبعا، والعهد الذي يتحدثون عنه هو العهد الذهني وليس العهد العلمي ولا الذكري. هذا تمام الكلام في القسم الأول، والحمد لله رب العالمين.
الله
أكبر. نعم. صحة واحدة.